الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا النعم الكثيرة الظاهر الباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في التعليق على حديث مختارة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 22 من محرم لعام 46 و400 ألف، الموافق 28 الشهر السابع العام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث الثاني بعد 60. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. آمين. الحديث 62 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث فيه دعوة إلى صلة الأرحام، وأن من آثار صلة الأرحام أن الله يبسط الرزق لمن وصل رحمه ويطيل في عمره. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، وهذا من طبيعة الإنسان، يحب أن يوسع الله عز وجل من فضله. ولهذا أسباب، يعني من أسباب بسط الرزق البسط عكس القبض، والله عز يقبض ويبسط، يبسط لمن يشاء ويقبض. لكن لي البسط من الأسباب التي يعني من آثارها يبسط الرزق أن يصل إنسان رحمه. كما هو معلوم بأن الرزق مكتوب، صح، والأجل أيضا مكتوب. فورد الإشكال على هذا الحديث: كيف بما أن الرزق مكتوب والأجل مكتوب، فكيف إذا وصل إنسان رحمه يبسط الله له من الرزق ويطيل لهم العمر، مع أن لكل أجل كتاب والأرزاق مكتوبة، ومع ذلك إذا وصل المسلم رحمه فإن الله يبسط له في الرزق ويطيل له في العمر. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فقد يقضي الله على العبد بقضاء، فبالدعاء، الدعاء يرد القضاء. بل فيها حديث أو حديث أن القضاء والدعاء يتعاركان، يعني القضاء نازل ليصيب الإنسان بمصيبة، والدعاء صاعد فيتعاركان. ولذلك المسلم يدعو الله عز وجل مع أن كل شيء قد كتب وفرغ الله من العباد، مع ذلك يسأل الله الهداية، يسأل الله الرزق، ويسأل الله طول العمر على طاعة الرحمن، ويسأل الله العلم النافع، مع أن هذا كله إيش؟ مكتوب. والجواب على هذا الإشكال أن المكتوب والمقدر نوعان: تقدير مطلق والتقدير معلق. التقدير المطلق اللي في اللوح المحفوظ هذا لا يبدل، والتقدير المعلق هذا ممكن يتغير لأسبابه أو بأسباب، اللي منها الدعاء ومنها صلة الرحم. فحينئذ الذي يتغير هو القدر والمكتوب المعلق، ليس المطلق الكامل. وهكذا يحل الإشكال في كثير المسائل التفريق بين الأمرين، التفريق بين الأمرين. ولو تتبع المسائل تجد مسائل كثيرة، تجد فيه شيء ينفى وشيء يثبت، مثل الشفاعة. هل في شفاعة ولا ما في شفاعة؟ في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، صح؟ مثلا الكفر، هل كل ما أطلق الكفر فهو مرض يأخذ من ملة أو لا يأخذ من ملة؟ فيه تفصيل، في كفر يأخذ من ملة، في كفر لا يأخذ من ملة. فعند التفصيل يتم التحصيل. ومن لم يفرق بين هذه الأحكام وتفصيلاتها يضل ضلالا مبينا. حتى كالخوارج مثلا أنزلوا آيات التي أنزل الله بالكفار في المسلمين، في عصاة المسلمين، فكفروهم وما علموا بأن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وكذا الشرك في أصغر وأكبر. فمعرفة الفروق هذا أمر ضروري جدا لطالب العلم، بحيث يعرف إيش الفرق بين المتفرقات، ثم يحكم على كل عمل أو قول بحسب الحكم الذي يليق به. واضح؟ إذن هنا الحديث الأصل فيه أنه يحس على ماذا؟ على صلة الرحم، وأن صلة الرحم لها أثر في بسط الرزق وفي طول الأجل. وإذا قال وينسى له في أثره، يعني كيف ينسى له في أثره؟ يعني يطول عمره فتكون آثاره أكثر، تكون آثاره أكثر وأفعاله أكثر، سواء هذه الأفعال يعني شرعية من عبادات وصيام وقيام وصدقة وحج وعمره، كلما طال عمره زاد عملا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو آثار مادية دنيوية. فإذا طال عمره بنى أكثر، درس أكثر، تعرف أكثر، حصلت لحوادث أكثر، لأن إيش عمره قد طال. فالإنسان من طبعه يحب أن يبسط له في الرزق، ويحب أن يبقى سليما متمسك بهذه الدنيا بأطول عمر ممكن. ومن أسباب ذلك أن المسلم يصل رحمه، فإن وصل رحمه فيرجى له أن يبسط له في رزقه وأن يطال له في عمره. وما معنى ينسى؟ النسيء التأخير، ومنها نسية المشركين للأشهر، كانوا يأخرون بعض الحرم ويدخلون يقدمونها، ها؟ ومنها يقول إيش ربا النسيئة، ربا النسيئة يعني يكون الدفع زيادة مقابل تأخير الدفع، يعطي المبلغ فلاني فإذا تأخر زاد عليه، زاد عليه ربا النسيئة التأخير. فهنا ينسى له في أثره، يعني يؤخر له في أثره، يعني يطول عمر، يحصل طول العمر بماذا؟ بصلته للأرحام. نعم. حديث الذي بعده
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يخبر أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء خاصة. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهي متفاوتة في الفضل والمعاني، لكن من أجمعها هذا الدعاء، وهو قد ذكر الله في القرآن في الحجاج، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لها في الآخرة من، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هؤلاء الأكمل. فاللهم إيش معناها؟ اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله، حذفت الياء وصلت البداء بلفظ الجلالة الله، ووضعت الميم للدلالة على أن في حرف محذوف، فاللهم هي إيش أخوان؟ يا الله. واضح؟ حذفت الياء واستبدل مكان الياء ميم في آخر لفظ الجلالة حتى تكون البداء بلفظ الجلالة اللهم، يعني يا الله. آتنا يعني أعطنا، فرق بين آتى وأتى. ما معنى أتى؟ يعني جاء. آتى وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني أعطى. وكثير من المبتدئين في قراءة القرآن يمر على آتى، يقرأ أتى ويأتي، مر على أتى يمرها آتى، والفرق كبير بين آتى يعني أعطى وبين أتى يعني جاء. واضح؟ فهنا يسأل العبد ربه يقول اللهم آتنا يعني أعطنا، آتنا في الدنيا حسنة. هذا يشمل كل حسنات الدنيا لا سيما الحسنات الدينية. فأنت لما تسأل ربك وتقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يعني تسأله كل الحسنات من عبادات، من أخلاق، من توفيق، من آداب، من مال، من صحة، من عافية، من أولاد، من زوجات. شوف الكلمة هذه، سألت ربك ماذا؟ كل ما هو حسن في الدنيا. وأحسن حسن في الدنيا طاعة الله عز وجل، فأنت تسأل الله عز وجل من هذه الدنيا كل ما هو حسن، فتقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وإنما قال حسنة منكرة هكذا حسنة يعني لتكثيرها وتعظيمها، يعني أتينا إيش الحسنات الكثيرة من حسنات الدنيا من عطايا الدنيا. وأعظم ما يعطي الله عبده أن يعطيه الدين، يعطيه الخلق الحسن، يعطيه التقوى. فتأمل هذا الدعاء كم سيشمل من الخير إذا سألت الله عز وجل بقولك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ذلك عاد الفوز العظيم من دخول الجنة والنجاة من النار وصحبة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والحشر معهم والنجاة من النار وفارقة الكفار والفجار. وأعظم ذا كله النظر إلى وجه الله الكريم. فأنت لما تسأل ربك أن يؤتك في الآخرة حسنة يعني سألته خير الآخرة كلها، ما علمت منه وما لم تعلم، أن يعني حاسبك الله حسابا يسيرا، أن يثقل موازينك، أن تجتاز الصراط، أن تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أن تدخل الجنة، أن تنجو من النار، أن ترى الله عز وجل. كل هذا داخل فيه سؤالك الله عز وجل حسنة الآخرة. قال وعلى سبيل الخصوص قال وقنا عذاب النار، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لا سيما بأن الله عز وجل أقسم بأن ما من أحد إلا وسيرد النار في قوله جل وعلا في أخوف آية من القرآن، وهي قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها النار كان على ربك حتما مقضية. حتما يعني أكيد قطع الله به وقضاه ولا رجعة فيه، أن الكل سيمر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا، يعني يبقون جسيا يعني يبقون على باقين على ركبهم في النار والعياذ بالله. وذا كان أحد الصالحين بكى ذات يوم بكاء طويلا شديدا حتى أبكى أهله معه، يعني تذل الإنسان يتأثر رغم أن يبكي يبكي حتى ما يعرف السبب، حتى هدأ وهدأ معه أهله فقال ارحمك الله ما الذي أبكاك؟ قال تذكرت أنني سأرد النار ولا أعلم هل استثناني الله ولا لا، يعني تذكرت أنه داخلين مرين. لكن ربنا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، هل أنا ممن سينجيني الله ولا إيش ونذر الظالم فيها جسية أو سأبقى فيها؟ فهذا أمر خطير جدا ومن أصعب المواقف. فإذاك يشرع المسلم أن يستعيذ بالله من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذ بك من عذاب النار، في حديث يقول الله أعوذ بك من جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وفي زيادة وأعوذ بك إيش من المأثم والمغرم. الاسم والمغرم يعني الديون. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. فالسلامة من الديون هذه نعمة عظيمة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عبد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخلوا الجنة، الجنة تقول. وما استجار أحد من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. فيشرع المسلم أن يسأل الله الجنة ويستعذ الله من النار ويقول إيش وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يختم طوافه بالبيت بهذا الدعاء. إذا طاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط صح، فإذا بدأ من الشوط الحجر الأسود وأتى للركن اليماني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هذا نهاية الطواف نهاية الشوط، كان يقول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويشرع أن تقول هذا الدعاء مطلقا في سجودك وخارج سجودك في الصلاة وخارج الصلاة، فإنه من أجمع الأدعية. هنا أريد أن أنبه بأن الأفضل في حق المسلم أن يحافظ على الأدعية النبوية. يعني أنت تسأل الله ما في قلبك، تسأل من خير الدنيا والآخرة، الأمر فيه سعة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم وآتاكم من كل ما سألتموه، وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن يشترط أن يخلص في الدعاء فيدعو الله وحده، لقوله جل وعلا فادعوا الله مخلصا له الدين، ولقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك ألا يكون في دعاك تعدي، ألا يكون في دعاك إيش تعدي، فللسلامة من التعدي والأخطاء والغلو والبدع أن تلتزم ماذا؟ الأدعية المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أدعية معصومة من الأخطاء، جامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي اليوم لسنا في العصر متوفرة بحمد الله، مجموعة يمكن الواحد يتداولها بسهولة. ولذلك الذي يكثر من الدعاء بالسجود ينوع منها، ينوع بينها، يكون أخشع لله ويدري ماذا يقول وبما يدعو، بخلاف الذي مثلا يحفظ دعاء واحد ويكرره ربما هو يدعو وذهنه في شيء آخر. لكن الذي يتخير من الأدعية ويجعل في كل سجود دعاء أو دعائين ويكرر الدعاء، للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء، ها يعني يسأل الله ثلاثا يسأل الله سبعا، فهذا يعينه على الخشوع وعلى التلذذ بالصلاة وعلى تحسن التحسين من مستواها، بحيث يكون في سجوده يدعو الله عز وجل وينوع من الأدعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وفي حديث قال فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وأولى أن يستجاب لكم، لأن هذا وضع في قمة الخضوع والتذلل عز وجل، حيث يضع الإنسان جبهته موضع يعني موضع الأقدام فيسجد لله عز وجل. فهذا الخضوع والتذلل عز وجل يحبه الله ويقدر صاحبه فيفتح له ويستجيب له أكثر مما يستجيب لغيره في موضع آخر. فقال إيش فأكثر من الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حقيقة المفروض أو ينبغي على الأقل المسلم أن هذا الدعاء يلتزمه كثيرا ويكرره، لما لأنه أولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من به أي يكثر ويعلمه آخرين، ولأن فيه إيش يعني جامع حسنات الدنيا والآخرة، فيقول المسلم أيضا إيش على اختصاره وسوء حفظه. لكن كلنا نحفظ هذا الدعاء، لكن من ذا الذي يوفقه الله عز وجل ويكرره ويكثر منه؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا بأس أن يقول اللهم ربنا، لا بأس أن يقول اللهم ربنا أو يقول اللهم آتنا، اللهم ربنا آتنا أو يقول اللهم آتنا، كل ذلك جائز. نعم. حديث الذي بعده
أحسن الله عليكم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه.
نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الحديث له مناسبة، كما أن القرآن يقال إيش أسباب نزول الآيات، صح، في سبب حدث فنزل القرآن. في الحديث ماذا يقال؟ أسباب ورود الحديث، أسباب نزول القرآن يكون أسباب ورود. ما من أسباب ورود الحديث؟ يعني ما المناسبة التي وقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها مناسبة هذا الحديث، فيقال سبب ورود هذا الحديث أن حصل كذا وكذا. واضح ما معنى أسباب ورود الحديث؟ يعني من المناسبة التي ورد فيها الحديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي هذا مصنف، يعني لا أذكر من كتبه، لكن اسمه هكذا أسباب ورود الحديث، كما أن في كتب صنفت بأسباب نزول القرآن. طيب ما هو سبب ورود هذا الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر لصبي لها، والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت تبكي بكاء شديدا، يعني بحسرة كبيرة على ولد لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فما كان منها وهي بهاي الحالة وشدة الحزن إلا قالت إليك عني لم تصب بمثل مصيبتي. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قيل لها هذا رسول الله. ما انتبهت من شدة الحزن اللي قال لك إيش تقل واصبري هذا رسول الله. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تزل على عليه بوابين فقالت والله يا رسول الله ما عرفتك يعني من شدة الحزن والبكاء ما انتبهت أنك أنت الرسول اللي كلمتني. قالت والله ما عرفتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كما هو معلوم أن إنما تفيد الحصر. فما هو الحصر اللي هنا؟ قال العلم المراد إنما الصبر الذي يثاب عليه المسلم الثواب الكامل العظيم هو الذي يكون إيش عند الصدمة الأولى. لأن الإنسان من طبعه النسيان لو حصلت له الصدمة خبر وفاة أو حريق أو خسارة شديدة أو يعني مصيبة وقعت عليه في ماله أو في أهله أو في أولاده أو في والديه أو في مثلا عمله في هذه اللحظة مصيبة كما يقال ساخنة المصيبة جاءت صدمة. هنا الذي ينبغي أن يثبت ويصبر المسلم عند المصيبة لينال أجره الكامل من الله تبارك وتعالى. أما إذا ذهبت المصيبة ومضى عليها ما مضى وأصبحت في خبر كان وتروى أن والله حدث حصل حادث لأولادي ولا حصل كذا لوالدي ولا حصل كذا لمالي المصيبة كما قال تبدأ كبيرة ثم إيش تصغر 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 فربما بعد ذلك يرويها وهو يتبسم ها أو يرويها وهو غير متأثر ثم يقول الحمد لله صبرنا واحتسبنا إيش بعد إيش بعد ما لطمت وكسرت وصرخت ومزقت ووضعت التراب على رأسك. لا الآن عندما تقع المصيبة صلى الله العافية لنا لكم عندما تقع المصيبة والحرارة شديدة حرارة المصيبة شديدة تصبر وتحتسب هذا الذي تستحق عليه الأجر الكامل العظيم. طيب ما هو الأجر الذي للصابرين؟ هذا ما لم يحده الله عز وجل فقال جل وعلا إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب يعني بغير حساب المعهود حسب عشان ثالث شيء ما يعلمه إلا الله عز وجل. فالصبر أجره وفضله عظيم جدا لذلك لا يصلح شيء من الدين ولا من الدنيا إلا بالصبر. اسأل من نجح وانظر في حاله ما وصل ولا نجح ولا تفوق سواء في دينه ولا في دنياه ولا في شهادته ولا في دراسته ولا في زراعته ولا في بنيانه ولا في اختراعه إلا وقد إيش أخوان صبر كثيرا. فذاك يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان يعني كل بشر المراد اسم الجنس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخر الصبر لماذا؟ قال لأن الإيمان لا يتحقق ولا ينمو ولا يقوى في القلب إلا بالصبر. والعمل الصالح تطبيقه وامتثال أمر الله الذي أمرنا به واجتناب نهي الله الذي نهينا عنه ما يتم إلا بالصبر. وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا وهذا معناه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يؤذى الإنسان في سبيل ذلك ويتعب لإقناع الناس أو لإرشادهم أو لأمرهم أو لنهيهم. فقال وتواصوا بالصبر أخر الصبر لأن كل ما ذكر محتاج إلى الصبر لا الإيمان والعمل الصالح ولا الدعوة إلى الله عز وجل. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل الصالح وتواصوا بالحق. قال وتواصوا بالصبر. الصبر أنواع. صبر على المقدور وهي المقدورات المؤلمة المصائب في الأرواح في الثمار في الأنفس في الدماء في الأعراض في الأراضي في الممتلكات في سمعة الإنسان مصائب تقع على الإنسان قدرها الله عليه. فهنا قيل الصبر على المقدور يعني الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان. الصبر الثاني قال صبر على المأمور يعني تصبر تحبس نفسك حتى تقيم المأمورات حتى تمتثلها. فالصلاة تحتاج صبر الوضوء يحتاج صبر الصيام يحتاج صبر الحج والعمرة صبر، الإنفاق يحتاج إلى صبر، الأخلاق وتربية النفس عليها يحتاج صبر، الآداب والتمسك بها وتطبيقها يحتاج إلى صبر، بر الوالدين يحتاج إلى صبر، تربية الأبناء والبنات يحتاج إلى صبر. فتجد الصبر يدخل في كل شيء. من ذلك إذا وقعت المصيبة يصبر بحيث لا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، لا يلطم لا يشق جيبا، ويصبر على امتثال المأمورات. بقي الصبر الثالث وهو الصبر عن المحظور، يعني ما نهينا عنه نصبر عنه ويشبه بتجنبه. وهذا أسهل أنواع الصبر. لماذا؟ لأنه مجرد كف بين الصبر على المأمور عمل لازم يأتي به، فتكف عن الشيء أسهل من تأتي بالشيء. طيب الصبر على المقدور، قال لأن الإنسان ليس مهملا أن يصبر، يعني ماذا يفعل إذا ما صبر؟ يلطم، يضع رأسه بالجدار، يضع التراب على رأسه، يصرخ، يلعن، يشتم، ليس مهملا الصبر أصلا، فما عنده اختيار إلا أن يصبر. لكن الصبر على المأمور بإمكانه يمتثل بإمكانه يعرض، ومع ذلك اختار أن يمتثل رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب. واضح؟ المحظور، المحظور كف. صحيح أن في مصائب المقدور كبيرة، وفي أيضا بعد مغريات في المحظور كبيرة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أني أخاف الله، أو تقدم رشوة أو شيء محرم من المال بمبالغ طائلة مثل ما يسمى غسيل الأموال ولا تجارة مخدرات فيها يعني أرباح طائلة وأعداد فلكية كما يقال، من ذا الذي يستطيع أن يضبط نفسه ويصبر ويقول لا أني أخاف الله؟ هذا أمر أيضا فيه صعوبة، لكن بالجملة امتثال المأمور أصعب وأفضل الأجر والثواب من الصبر عن المحظور ومن الصبر على المقدور. إذن هو صبر على ماذا؟ على المقدور، يعني الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان، وصبر على امتثال المأمور، والصبر على اجتناب المحظور. هذا الحديث في الصدمة الأولى هذا عن إيش؟ المقدور، ما قدره الله، لأن المرأة قد توفي صبي لها وكانت تبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قاتليك عني لم تصب بمصيبة. لما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لها هذا رسول الله، قالت والله ما عرفتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي فيه كامل الأجر والثواب اللي يكون يعني في حرارة مصر عند الصدمة الأولى مع ذلك إنسان يصبر. نعم.
وعن أنس، أحسن الله عليكم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت، وكل إنسان إذا مات في الغالب يتبعه ثلاثة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد. ما الذي يتبعه؟ يعني يتبعه إلى قبره حتى يدفن. قال أهله وماله وعمله. أهله واضح، إذا كان هناك له أهل يتبعونه أو معارف إلى ما يدخل على القبر، آخر شيء يضعونه في القبر وينصرفون عنه. وماله قيل إذا كان له مماليك وعبيد يذهبون معه أيضا إلى القبر ويدفنون وينصرفون، أو إذا كان شيء من المال من حاملات دواب ولا غيره ولا سيارات تذهب معه إلى المقبرة ثم ترجع، ويبقى ماذا؟ عمله، أي عمل، عمل الصالح أو دون ذلك، كل أعمال تأتي هذه وهذه، حتى العمل السيء يأتي على صورة إيش؟ رجل كريه المنظر، نتن الرائحة، فيقول له أعوذ بالله منك من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. بينما المؤمن يأتي عمله على صورة رجل جميل المنظر طيب الرائحة، فيقول له مرحبا بك ووجهك الوجه الحسن وصورتك التي تأتي بالخير أو نحو ذلك، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فهذا الحديث فيه عبرة كبيرة، لا يبقى معك ولا ينفعك إلا عملك الصالح. لو كنت ابن من، أو تملك ماذا، أو عندك ما عندك، أو بلغت ما بلغت من المناصب، من الشهرة، من القوة، من الوجاهة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كل تحت التراب. ولكن من نظر إلى المقابل نظر هكذا يرى الناس كلها متساوية، حتى أن مما ابتلي به الناس أنهم يرفعون القبور ويضعون عليها أشياء وأشياء، وهي من البدع المحدثة، ولكن هذا الواقع، أن يضعون عليها أسماء فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا خطأ، هذا ليس من السنة، بل هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا من ينظر الأسماء هذه يجد أسماء جنسيات مختلفة، ورجال ونساء وأطفال وقبائل وعرب وعجم، اللوحات والأسماء يا شيخوان ها متفاوتة، صح ولا؟ لكن أسفل منها الكل متساوي بالأجساد، كلهم تراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، لكن يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم من المنازل، وذاك بحسب الأعمال. فإذاك على المسلم أن يسعى بالأسباب التي ينور الله بها قبره ويوسع عليه في قبره، فالمؤمن يوسع عليه في القبر حتى يكون كمد بصره، والفاذ والمنافق يضيق على القبر حتى تختلف أضلاعه. فكما يذكر بعض الوعاظ يقول اختم من كتاب الله ما تستطيع حتى تواجه تلك الظلمات، وينير الله عليك بهذا الكتاب، وهو كتاب نور، الكتاب نفسه نور، فأنت بحاجة أن تكثر الحسنات وتقلل السيئات لهذا اليوم العظيم، يوم يقين. قال الله في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبقى الله أحدا لأبقى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل نفس ذائقة الموت. ثم الإنسان يواجه مصيره، يقال إيش إلى مسواه الأخير، لا ليس بالأخير، هذه مرحلة، الأخير يوم القيامة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، والله المستعان. نعم. حديث اللي بعده.
أحسن الله عليكم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. هذا الحديث أيضا جاء في لفظ من الحديث أو حديث آخر، قال يسرا ولا تعسرا، ها بشرا ولا تنفرا. قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لرسولين من رسله أرسلهما للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الدين، قال لهم يسرا ولا تعسرا. هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر، يعني في أحكامه، في أحكامه يسر ميسر فضل الله عز وجل، لكن الناس لم يفهموا ما معنى اليسر، ظنوا أن معنى اليسر أن الإنسان يفرط في المعاصي ويفرط في الأوامر ويكسب المعاصي، ليس هذا التيسير. التيسير كما في عمق قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي وفي قول جل وعلا في الحج ماذا قال؟ قال لمن استطاع عليه سبيلا. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية خارج البخاري فإن لم تستطع فمستلقيا. يسر الله عز وجل في الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الزكاة فرضها يسيرة، ربع العشر في الذهب والفضة، يعني 2.5%، وبشروط، من لم يملك نصابا أو ملك نصابا ولم يحل عليه الحول وأنفقه ما عليه زكاة. وهذه الأحكام هكذا أشياء كثيرة ميسرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم لا يختار الثاني ولو كان أصعب من الأول. فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اللي تنطع في الدين يغلبه الدين، ثم بعد ذلك تثقل الأحكام، ثم بعد ذلك يتركها كلها، وهذا معروف ومشاهد. طيب، يسر يعني في أحكام، فيما تحكمون على الناس وما تعلمون وما تفتون لهم، ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، أي لا تعسروا عليهم وتحملونهم، تحملهم ما لا يجب عليهم، مثل ما يحدث بين الحي والآخر أن بعض الناس يدعو إلى مقاطعة البضائع الفلانية. طيب، المقاطعة هذه فيها تأثير على الناس ولا لا؟ خاصة أن في كثير يعني جل الأصل المنتجات كلها من بلاد الكفر، وهؤلاء اعتدوا على المسلمين في الصين فلا تشتري صيني، وهؤلاء اعتدوا على المسلمين في غزة فلا تشتري لا أمريكي ولا شركة مشاركين فيها الصهاينة، وهذا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك فلا تشتري دنماركي، وإيران تقتل المسلمين هناك وتضطهد أهل السنة فلا تشتري إيراني. وبعدين الناس الآن بحاجة ماذا يا إخوان؟ أن يمتثل أمر الله ورسوله فيما حرم الله عليه. تعال اسمع أخبار المخدرات والمسكرات والتدخين، تعال اسمع الربا ومعاملات الربا، تعال انظر إلى مشاكل الاختلاط والتبرج والسفور والفواحش. هذه محرمات بنص القرآن، هل الناس اجتنبوها؟ اجتنب ما اجتنبوا كثير لا يجتنب ذلك. إن سلم من شيء وقع في شيء آخر. من لا يأكل الربا يشرب الخمر، ومن لا يشرب الخمر يأكل الربا، ومن لا يأكل الربا ولا يشرب الخمر عندهم تبرج والسفور، عندهم قطيعة أرحام، عندهم عقوق والدين، في محرمات واضحة. الآن نسمع هوائل مما يحصل من المخدرات والمسكرات، حتى أن إيش بعضهم يقول يعني وهل يخلو بيت من مدمن؟ يا حبيبي إيش تقول؟ قال والله ما تشوف مرات في بعض المضبوطات يقول كيش ضبطوا مليون مليونين حبة، المصيبة هذه ضبطوه، وما لا يضبطوا كم؟ يمكن أضعاف أضعافه، ثم مليون مليونين حبة، من يستهلك هذا؟ يعني كم واحد يستهلك؟ تجي تقول لهم لا تشتروا القهوة الفلانية ولا تشتري العصير الفلاني، الناس ما تركت ما حرم الله عز وجل من الخبيث. شركات التدخين الدخان هذا الخبيث المحرم، يعني بعضها يعادل ماذا يا اخوان؟ ميزانية دول، الشركة الواحدة انتاجها وتوزيعها يطلع مليارات، اكثر من بعض الدول ميزانيتها كاملة بجميع وزاراتها واشغالها. من اللي يدخن؟ من اي جنسية؟ من اي لون؟ من اي جنس؟ العالم كلها تدخن، ربما في بعض المجتمعات القليل الذي لا يدخن. هذه محرمات صريحة، فالناس ما تسنبت هذه حتى تتويش وتضيف لهم محظورات جديدة، ولا تشتري هذا ولا تأكل هذا ولا تشرب هذا، هذا خطأ. فلا يدل على هذا التنطع أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرك، أو تنصر الإسلام أكثر من غيرك، أو نغيرتك على الإسلام أكثر من غيرك. لما بعض الناس استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، دعا بعض الناس إلى مقاطعة كل بضاعة فرنسية، وإلا البضاعة الفرنسية كثيرة وكثيرة جدا، ما هو واقف على نوع نوعين من الأجبان، بالمئات تكلف على الناس أنت، تكلفها ما أمر الله به ولا رسوله. طيب، ما حال المسلمين اللي في فرنسا؟ ملايين من المسلمين في فرنسا، هؤلاء بعد إيش حكمهم؟ يعني تقاطع الوضع الفرنسية خارج فرنسا واللي داخل فرنسا ما يقاطع؟ ولو نظرت وبحثت هذا كله ما عليه دليل أصلا، لا دليل عليه. ثم هب أنك تحب بنفسك أن تقاطع، قاطع يا أخي، ما في حد نهاك عن مقاطعتك أنت بنفسك، قاطع، خذ ما تشتهي ودع ما لا تشتهي. بل أن أحيان كثير من الأحيان الواحد يقاطع شيء لأنه لا يشتهي، صح؟ تجد لا يأكل السمك أو لا يأكل اللحم أو لا يشرب اللبن أو لا يأكل باذنجان أو أليس كذا؟ ها يمكن كل واحد من الناس في بعض المأكولات ما يأكلها. طيب هذا شيء لشخصك، أما تفرض على الناس تعال قاطع واللي ما يقاطع، ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يكره الإسلام، كافر بالله العظيم، ولا صهيوني، ولا إيش هذا؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسر ولا تعسر، لا تعسر على الناس. ثم هؤلاء اللي قاطعون مصير ماذا يا إخوان؟ بعد فترة أدعوا كما كان، كما كانوا، تمام، ويعيدون الكره مرة أخرى، وكل ما اشتهوا عادوها مرة أخرى، وللأسف يقرون ذاك بعد بالكذب، أن لما قاطعوا كذا وكذا حصل بالدولة الفلانية كذا وكساد وانضربت في تجارتها واختلت ميزانيتها، وكله كذب، كله كذب، ولو حصل من ذاك الشيء يسير فما الأمر يعود الناس كما كانوا. ادعو الناس إلى أن يمتثل أمر الله ورسوله الصريح الواضح، أن يتقوا الله عز وجل في الوالدين، في الأقارب، في الجيران، في الأولاد، في البنين، في البنات، أن يتورع عن الحرام، السرقات والرشاوي والربا، أن يترك التبرج والسفور، أن يترك الفواحش ما ظهر منها وبطن، الخمور والمخدرات والمسكرات، بلاوي زرقة كما يقال، الناس ما تركت هذه تجي تشغلهم بشيء إضافة، هم لو امتثلوا أمر الله ورسوله في هذا وذاك والله لا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، ولا لا أما قال جل وعلا ذلك في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. البشارة أصلها تغيير لون البشرة عند سماع الخبر، غلب استعمالها فيما هو إيش يسر، وإلا حتى ما يسوء يقال عنه بشارة فبشرهم بعذاب أليم، لكن الأكثر يقال في البشارة في الأخبار السارة، وأصلها تغير لون البشرة عند سماع ما يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا بشروا، ولا يعني بشروا أنك إيش ما تنذر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان، كان نذيرا وبشيرا، ولكن البشارة يعني أن تبشرهم ويكون الغالب هو التبشير حتى يشجعوا مع العمل الصالح. ولا تنفروا لا بأخلاقكم ولا بجهلكم ولا بالفتاوى الخاطئة. وقد لبس إبليس على أقوام، ذكر ابن الجوزي في كتاب اسمه تلبيس إبليس، ماذا صنع إبليس في الناس، في القراء والمحدثين والعباد والزهاد والتجار والفقراء والرجال والنساء، فعل فيهم الأفاعيل. فبعض الناس ربما اختار فتوى انقرضت، اتضح خطأها، كانت لزمن معين، كانت لظرف معين، لم يفقه الفتوى ولا مصدرها ولا مناسبتها، ثم ينفر الناس بها، هذا خطأ أيضا. قال بشر يسر ولا تعسروا وبشر ولا تنفروا. طيب نختم الحديث أنس الذي بعده،
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، متفق عليه.
نعم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، في أنه عندك ولكن إيش تلفظ ولا تكتب اختصارا، من أن يأتي عن قل أن، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، واضح؟ يقول سووا صفوفكم يعني في الصلاة، سووا صفوفكم، وتسوية الصفوف في الصلاة أن تكون مستوية وأن لا تترك فرج للشياطين، وأن يلصق المصلي كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه وكتفه بكتف أخيه. لكن لا يفهم من هذا الالتصاق هو الالتصاق التام بحيث يكون إيش الكعب على الكعب من أول الصلاة إلى آخرها، وإنما المقصود التقارب حتى يستوي الصف، والذي يدل أنه تقارب وليس التصاق من أول الصلاة إلى آخرها أنه قال إيش الركبة بالركبة. الصحابي يقول كان أحد يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه وكتفه بكتف أخيه. طيب هل الركبة أصلا تلتصق مع الركبة؟ يعني لو وقف أثنان على صف واحد، لا يمكن أن تلتصق إيش الركبة بالركبة ولا لا؟ وجرب إذا ما أنت مصدق. طيب، والكتف بالكتف، وهل الناس في طول واحد حتى يلتصق الكتف بالكتف؟ أحيانا واحد طويل والثاني إيش يصل إلى خاصته، يعني كتفه ما يصل حتى إلى كتفه. وأحيانا في أطفال، وفي أحيانا واحد قاعد واحد قائم. إذا المقصود من قول الصحابة يلصق أحدنا كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه وكتفه بكتف أخيه، يا شيخوان، هو أن يساوي الصف بحيث يستوي. لذاك الكعب هو ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، اسمه الكعب. هذا هو المركز. لا تعتمد على ماذا؟ على الأصابع، فإن في ناس أصابع طويلة ورجله كبيرة، في ناس قصيرة، في واحد طفل. لو اعتمدت على إيش تجعل مثل أطراف الأصابع كلها متساوية، الصف لن يعتدل. لكن مركز الكعب حتى لو واحد قدمه طويلة ولا صغيرة ولا قصيرة سيستوي الصف. وتسوية الصف أمر كان يعتني به النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني به الخلفاء، ولذلك جاء هذا الحديث وأمثاله، قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. في حديث قال لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا من التنظيم الشرعي، ها، تنظيم. أحسن تنظيم هو إيش؟ أن يلتزم المسلم السنة. لو الناس التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله عز وجل فيما بينهم لكان في أحسن تنظيم، ولا لا؟ يعني مثلا من التنظيم بر الوالدين والعدل بين الأولاد والإحسان الجار وتحريم السائلين. من التنظيم الشرعي تسوية الصفوف، احترام الكبير، رحمة الصغير، توقير العالم. من التنظيم الشرعي السمع والطاعة لولاة الأمر، مراعاة الرعية واتقاء الله فيهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من التنظيم الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من التنظيم رمضان، شهر يبدأ به رؤية الهلال وينتهي برؤية الهلال، ويبدأ صوم اليوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. والحج أشهر معلومات، والوقوف بعرفة، والسعي والطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، كله تنظيم ولا لا؟ الرمي، سبع حصيات، تبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، في أيام التشريق يوم النحر فقط الكبرى، وحجم الحصى اللي ترمي بها، دين الله كله منظم. الناس ماذا ينقصهم يا أخوان؟ ينقصهم أن يمتثلوا دين الله عز وجل، ما يحتاجوا إلى من يخترع لهم تنظيمات. هي تنظيمات شرعية في العبادات، في المعاملات، في الحقوق، في أدائها، كلها تنظيمات عظيمة. لكن الناس لماذا يلجأوا إلى غيرها؟ لأن ما عندهم. يعني شفت مثلا عندك الغرب يعظم القانون، ومن خالف القانون يعاقب وكذا، لأن ما عنده شرع يعظمه أصلاً، فيلجون إلى قوانينهم أو إلى سلومهم وعاداتهم وتقاليدهم ويتحكمون إليها. فهؤلاء استبدوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الجواب لا أحد، لكن الناس تركوا حكم الله عز وجل، والله يحكم لا معقب لحكمه. فهنا تسوية الصفوف يعني شيء عظيم، تسوية الصفوف. وذاك لما ترى أنت منظر يعني تسوية الصفوف في الحرم، صورة من 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 علو، كيف من نظمها؟ ولا لا لغتهم واحدة، لا أعمارهم واحدة، لا بلدانهم واحدة، لا ألوانهم واحدة، رجل واحد الإمام يقول الله أكبر وإلا كلهم صفوا، الله أكبر ركع الجميع، سمع الله أحد رفع الجميع، الله أكبر سد الجميع، الله أكبر جلس الجميع. هذا حتى هذا المنظر لفت نظر كثير من الناس من الكفار العسكريين، قال احنا حتى نأتي بدفعة ونعلمهم النظام والمشي وكيف، يحتاج لفترة طويلة وهم في عمر متقارب وعدد محدود ومدربين وكلا وافعل وافعل حتى يستوي صفهم وحتى يعني يمشوا مشية العسكريين. قال بينهم هذول منين جايين؟ اللي من الهند واللي من السند واللي من أفريقيا واللي من أوروبا واللي من أستراليا، ومع ذلك قامت الصلاة صف الجميع، كبر كبروا جميعا، ركع ركعوا جميعا، اعتدى رفع رفعوا جميعا، هذا تنظيم من؟ تنظيم من؟ تنظيم الله عز وجل، تنظيم كتاب والسنة. فتسوية الصف أمر يعني في غاية الأهمية، كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتني به الخلفاء، كان ما يكبر حتى إيش؟ حتى يتم الصف. وذلك بعض العلماء يعني انتقد أن يقول الإمام استووا استووا الله أكبر، يعني استووا عاد هم ولا خلاص فقط كلمة تقال، المفروض ينتظر حتى يستوي الصف ويلتفت إن كان الصف ناقصا أو فيه فراغ أو فيه تباعد أو فيه تقدم وتأخر. قد يتضايق بعض المصلين لأن ما اعتاد أن الإمام يفعل ذلك. لو أن هذه السنة متبعة عند الأئمة ومعروف أي مسجد تدخل ولا إمام يهتم بتسوية الصفوف ما استنكر ناس ذلك الشيء، لكن هذا ممكن واحد خلى 100 مسجد 200 مسجد مرة يرى واحد مهتم بتسوية الصفوف فيستنكر. فالاستنكار هو وجهه ماذا؟ من أين أتى؟ من تخلي الناس عن السنة. ولو الناس التزموا السنة ما استنكروها. نعم، قال سووا صفوف أن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، جاء حديث من تمام الصلاة. لكن ماذا يقال؟ سووا صفوفكم. انتقد شيخنا كلمتين استقيموا، قال استقيموا لا، يعني لغة ما تصح أن يقال للمصلين استقيموا، وإنما قال إيش؟ سووا صفوفكم، أقيموا الصفوف، أتموا الصف الأول فالأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربي؟ قال وكيف تصفوا عند ربي؟ كيف؟ قال يسوون الصف ويتمون الصفوف الأول. ولذلك الذي يصلي خلف الصف متعمدا مع وجود فرجة لا تصح صلاته، لازم يصلي جماعة يصلي معهم في جماعة. لو تم الصف وليس له سبيل إلا أن يصلي منفردا هذا فيه خلاف، شيخنا تميم رجع أن صلاة صحيحة لأنه ما استطاع إلا هذا. لكن يتعمد الصف خلف الصف وحده مع وجود فرج في الصف الأول أو اللي يعني حتى لو الصف الأول لم يتم صفه وصف ثاني تصح الصلاة، لكن الذي لا يصح ماذا يا إخوان؟ الانفراد. واضح؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.